أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
ثم أما بعد، نازلنا في كتاب العظيم، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض مسائل هذا الكتاب، وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في قوم الزدان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله: إن أمسكنا من حديث أبي وائل إن رجع البهيمة وهي حية ورميلة، والدم يعفى عن يسير منه. عن ابن جريج في قوله تعالى: أو دما مسفوحا، قال: المسفوح الذي يراه ولا بأس لما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر. وعن الأعدم: مجلس في الدم يكون في منفح الشاة، أو الدم يكون في أعلى الكبد، قال: لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح. أخرجه ابن عوين وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كنا نأكل اللحم والدم خطوب على الكبد.
نعم. إذا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة الدم، والله تعالى يقول: كل هذه فيما أوحي محرما على طاعم الطعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال العلماء: والدم المسفوح هو الدم المصور المهراب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. فالدم الذي ينزل بشدة عند ذبح الذبيحة من الوتجين، فهذا هو الدم المسفوح. والبعض يلحق بذلك دماء الجروح، وقد يعد ذلك أيضا أو يعد في ذلك دم السحارة إلى غير ذلك. لكن أصل الدم المهراب هذا الدم نجس، ولا يجوز ولا يحل أكله، ولكن يعفى عن يسير الدم، وهو الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح، والذي يكون كذلك في اللحم، والذي يتبقى ويشق الذهاب به في مذبح الذبيحة، والذي يكون كالخطوط في أعلى الكدر، أي بناء الطبخ، ما يكون من دم يخرج من اللحم فليس نجسا، وذلك أنه يشق التحرز منه، فلا يستطيع الإنسان أن يتحرز من ذلك. ولو شق الإنسان على نفسه وأراد أن يتبع هذا الدم لإزالته من العروق واستخلاصه من اللحم، فقد عد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه من البدع، لا سيما وأن الذي يفعل ذلك يفعله تعبدا من أجل ألا يأكل نجسا في ظنه وفي ذهنه، أو لا يأكل محرما، ف فكونه أو كون مثلا أنه يتحاشى عن هذا الدم فهذا من التكلف، وهذا الاحتراز الذي يحترزه لم يحترزه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولا كذلك التابعونه بإحسان. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكل اللحم والشواء وغير ذلك من الشرائع، سواء غسل اللحم أم لم يغسل. قال كان على ذلك عمل الصحابة ولم يكونوا يغسلون اللحم، بل قال بل غسله من البدع، لا يعني غسل اللحم من باب التنظف لا، وإنما يعني أن يقوم الإنسان محترزا فيغسل اللحم تجنبا لما في ظهره من أن الدم محرر الذي يكون في اللحم أو فيه أو في عروقه. قال بل تتبع الدم في عروق الذبيحة إنما هو من عمل اليهود، الذين شقوا على أنفسهم في باب الطهارة فشق الله تعالى عليهم، فأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله تعالى عليهم. إذا هذا من التنطع الزيادة في التوقي والاحتراز في إزالة الدم في العروق أو في أعلى القدر إلى غير ذلك، إن كان ذلك من باب أن الإنسان لا يشتهي ذلك فلا بأس، أما من باب أن هذا نجس أو لا يعفى عنه فالصحيح أنه يعفى عن يسير الدم. وأما الدم المسفوح الذي يكون عند ذبح الذبيحة هذا نجس ولا يجوز أكله، ولا يجوز أن يجمعه الإنسان لبيعه أو لتجميله أو أن يجعله علفا للدواب وللدواب، لأن ما حرم حرم ثمنه. ولا يجوز أن يأخذ الإنسان شيئا نجسا يتاجر فيه كما يصنعه بعض أصحاب المسالك والمذابح الذين يذبحون الدجاج والبقر إلى غير ذلك، فيجمعون تلك الدماء فيقومون ببيعها كما قيل لبعض مزارع الأسماك أو مزارع مثلا التي يقومون بتربية الدواجن إلى غير ذلك. إن صح ذلك هذا لا يجوز، لا يجوز تجميع ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه ولا يجوز أن يقوم هؤلاء فيجعلون هذه النجاسة على هذه الدواب. وتلك الدواب إن كان غالب ما تأكله وتطعمه من هذه الدماء فقد أكلت نجسا فتكون من الجلاب، وسيأتي حكم الجلاب والكلام عليها فيما سيأتي من كلام المؤمن إن شاء الله. إذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صريح في عدم جواز تجميع هذه الدماء وفي عدم جواز التنطع والمغالاة من الإحراز من الدماء التي تكون في اللحم أو تكون في العروق. ولذلك قال عن جريج في قوله تعالى ودما مسبوحا، قال المسبوح الذي يهراق أي يخرج من الودجين عند الذبح. قال ولا بأس بما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. وذكرنا أن تتبع تلك الدماء في العروق إنما هو من عمل اليهود ومن صنيعهم ولم يكن ذلك من عمل المسلمين، فهذا مما ظلموا به أنفسهم وشقوا به على أنفسهم. قال عن أبي مجلس الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر يعني الإناء، قال لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح، أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. كذلك يحدث إشكال عند الناس عند الذبح عندما مثلا في أيام الأضحى والهدي إلى غير ذلك، فيشكل عليه قضية الصلاة في تلك الثياب، فيقال أن ما أصاب الثياب من لحم الذبيحة أو من دمها أو من شحمها فهو معفو عنه، ولا بأس بذلك. أما ما أصاب الثياب من هذه الدماء المسفوحة عند الذبح ففيه خلاف في نجاسة، والأولى أن يتحرز الإنسان وأن يحتاط لنفسه من الدم المسفوح لا سيما إذا كان سيصلي في تلك الثياب. وأما ما نقل العلماء عن بعض المزيد فواقع واحتياط فلا يمسون يد القصار أي الجزار من باب أنه قد أسك اللحم، فاللحم ليس نجسا لأنه قد ذكي، فاللحم المذكى ليس نجسا، ومن تعامل معه أو مسه أو مس ثيابه بشيء من هذا اللحم فهو طاهر وليس في ذلك شيء. ولكن أيضا أن يدخل الإنسان إلى الصلاة إلى المسجد في مثل تلك الثياب بما يكون فيها من رائحة نجسة أو غيرها لا ينبغي للمسلم أن يقبل بها على بيوت الله عز وجل، لأمر الله تعالى بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأول حتى وإن كان الإنسان في يوم الأضحى وجاء وقت الصلاة فليس عذرا أن يترك صلاة الجماعة، وإذا أقبل على صلاة الجماعة فمن السهل والمتاح لكل إنسان أن يتخذ ثوبا نظيفا يقبل به على الصلاة لأنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وحتى لا يتأذى المجاورون له من يصلي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى ممن يتأذى منه بل أنا. فمثل هذه المعاني هذه المسائل وإن كانت هي في أنظار الناس حينها ولكن قد يتأذى الناس من ذلك، وتجنب هذا الإذاء أمر سهل مهين.
ولحوم اللحوم والبغال مما يكون في دائرة التحريم اللحوم الأهلية والبغال، يقول الله سبحانه هو الخيل والبغال والحمير يقربوها وزينا. قالت الحاشية لا يقال إن آية تحريم الطعام يفيد الحصد فلا يحرم غيرها، فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال على هذا أكثر أهل العلم من النظر، وأهل الحديث والأثر وأهل الفقه والأثر، ونظيره نجاع المرأة على عملها وعلى مقالتها مع ضوئه وحكى لكم ما وصل ذلكم وكحكمه بجانبه مع الشاهد مع قوله فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان.
نعم، فالكلام في حرمة نوعين من الدواب وهما الحمر والبغال. وبالنسبة إلى تحريم الحمير فكما سبق أن هذا إنما يكون في الحمير الإنسية أو الأهلية وهي الحمير المعروفة بخلاف الحمير أو الحمر الوحشية فيجوز أكلها. وأما البغال فبإجماع العلماء بإجماع العلماء وقد نقل ابن هريرة الاتفاق على حرمة وأنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم على تحريم البغال، إلا أنه نقل باستثناء الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه فقد ذهب أو روي عنه أنها مكروهة، ويعتبر أنه يعمل ذلك كراهة التحريم أو التنزيه، ولكن المشهور عنه أنه يتوسع في باب الأطعمة كما سبق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن اتفاق السلف وأهل العلم هو حرمة لحم البغال ولا يجوز أكلها وإن ذكيت. والبغل حيوان معروف ويعرف الكثير منكم وهو متولد من حمار عزكم الله من فرس، من حمار ينزو على الفرس يتولد منه البغل، قيل ولا ينجب أو لا يتولد منه البغال. وتحريم البغال ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال، نهى عن أكلها. والآية في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة استدل بها البعض على تحريم هذه الأنواع المذكورة الخيل والحمير والبغال، ولكن قلنا أن الخير مستثنى، وذلك الحديث الذي مرت كذلك معنا وفيها تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الخير بخلاف البغال، وهي حديث ثابتة صحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكره المؤلف الحاشي في الكلام على قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير، فقد ذهب البعض أن ما حرم من المحرومات هو المذكور في هذه بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، فما ذكر في هذه الآية فهو المحرم. فقيل أن هذه الآية حصرت المحرمات، وما عدا ذلك يكون من المباح ويجوز أكله، ولكن هذا القول إذ ذهب إليه البعض فقد نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عائشة وبعض علماء التابعين، ولكن هذا يخالف النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الفهم. فالآية مكية وقد جاءت نصوص بعد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيها تحريم أنواع من المفرومات والشرع متجدد، وكلما جاء الدليل الشرعي النهي عن فعل أو عن قول أو عن طعام وصح وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. ويدلك على ذلك القرطبي رحمه الله تعالى قال لا يقال إنها آية تحريم الطعام تفيد الحصر، هذه لا تفيد الحصر إلا في وقت، وما جاء بعد ذلك من أدلة في تحريم الحمير في تحريم البغال في تحريم كل ذناب من السباع كل ذي مخلب من الطير فإنه يعمل بالجليل الجليل من الشرع. قال فلا يحرم غيرها، هذا الفهم ليس صحيحا. قال القرطبي رحمه الله تعالى عليه إن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر، ثم ذكر نظائر لذلك، ونفس الجواب أجاب به العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه حيث قال الاستدلال لهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص في تحريمها، يعني إذا اختلف الناس في نوع من أنواع المحرومات فللقائل أو لبعضهم أن يستدل بهذه الآية على أنه لم ينص فيها على تحريم هذا النوع ولم يرد في دليل كذلك أن تناول تحريم هذا النوع، فله أن يستدل بذلك على عدم التحريم وأن الأصل في ذلك الإباحة والجواز، والأصل في المنافع الحل، هذه قاعدة الأصل في المنافع الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإذا كان الدليل وهذا النوع في هذه الآية هو محرم، وإذا ورد تحريمه في آية أخرى أو في دليل آخر أو في حديث آخر حرم، فلا يقول إنسان الأمر حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية، والبغال حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية، والقروض حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية، فنقول هذه الآية لا تفيد الحصر، وذلك لأنها قد وردت أدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة هذه الأنواع. من ذلك ما سيأتي مما رواه داود والترمذي. نعم.
قال رواه ابو داود والترمذي بسند حسن عن ابن الدين بن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: ألا إني يؤيد الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شفعان على هيكله يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي مال من السوء، ولا له ولا يضر معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يبغوه، فإن لم يبغوه فله أن يعقبهم بمثل الغرار.
نعم. طيب هذا أيضا من الحديث التي مرت.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية الحمرى فطردنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأوحيت القلوب وإنها لتكون بما فيها. رواه خمسة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغاء والحميد، ولم ينهنا عن الخير. والمروي عن ابن عباس انه اباح الحمر الاهليه.
طيب، اذا اورد المؤلف ثلاثه احاديث تدل على تحريم الحمر الجنسيه، وجاء في بعضها تحريم البغال، وجاء في بعضها تحليل وإباحة لحم الخيل. الحديث الأول حديث المقداد، ونصوص تحريم الخيل تحريم الحمر جاءت عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال أنها من النصوص المتواترة، من النصوص المتواترة أي تواتر هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الحمر الجنسية. ونقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه الاتفاق والإجماع على تحريم لحوم الحمر الجنسية. بعضهم ذهب إلى كراهة أكلها كما سيأتي في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن كما سمعت أن هذا النقل يعد من النقول المتواترة. منه حديث المقداد، وفيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أجيب الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. لا يحل نفي الحل من الأدلة أو العبارات القوية التي تفيد التحريم. لا يحل مثله مثل النهي، مثله مثل التصريح بلفظ الحرام، كل هذه الصيغ تدل على التحريم. وجاء كذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، في فتح خيبر كان الناس في حاجة إلى الطعام، وبحثوا فوجدوا هذه الحمير الجنسية، فقاموا فذبحوها ووضعوا لحمها في الخدور في الأوانق وأوقدوا عليها، وكان القوم بليل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قبورا تفور وفيها لحم يطهر، قال: ما هذا؟ قالوا: لحم حمر أهلية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإراقة القدور وتكسيرها، أمر بإراقة القدور وتكسيرها وإتلافها. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بين الناس بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر، فقالوا: يا رسول الله، ألا نهرقها ونغسلها؟ فسكت. في بعض النصوص قال: بلى، أي أباح وأجاز. فأهرقوا ما فيها، يعني أسقطوا ما فيها من اللحم والمرق، وغسلوا تلك الأواني. ولا شك أن فتح خيبر في المدينة بعد الآية المكية التي ذكرنا، هذا دليل على التحريم. كذلك لا يقضي التحريم عند التحريم الأكل، وإنما قد يستدل البعض أن تحريم الأكل كان للحاجة إلى هذه الأمور، لأن الناس يعملون عليها ويحتاجون إليها في ركوبها ويحتاجون إليها في نقل بضائعهم، فقد يكون في ذلك إثناء هذا الجنس. فالبعض ذهب إلى أن التحريم كان بهذه العلة، كان بهذه العلة. وهذا القول أجاب عليه العلماء أولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في القلوب. طيب هذه ذبحت، لماذا لم ينهى بعد ذلك عن أكلها ويترك ما قد ذبح منها وطغي منها حتى لا يؤدي ذلك إلى الإتلاف والإسراف؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، وفي رواية فإنها رجس أي نجست. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس فإنها رجس، هذا دليل على نجاستها، وهذا دليل قاطع على تحريم أكلها، على تحريم أكلها. نعم يجوز أن يركبها الإنسان، وذلك أن ما يتولد منها من عراقيل يشك أن يتحرز منه الراكب، لا سيما إن ركب على بابها بغير وقائع، فيجوز ولم يرد دليل يدل أو يأمر بأن يغسل الإنسان ثوبه إن ركب على ظهرها، لكن بالنسبة إلى أكلها فلا يجوز بهذه الأدلة. قال فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا، ولعل ذلك كان غنيما، أصابوا أي أخذوا هذه الحمير غنيمة، اغتنمها المسلمون أو غنمها المسلمون. قال فطبخنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهاكم أو ينهاكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور وإنها لتفور بنا فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخير. إذا تحريم البغال كذلك ليس من باب إلحاقها بأصله أو للقاعدة التي يقول فيها العلماء ما تولد من طائر ونجس حرم لاختلاطه بالنجس، لأنه متولد من فرس طاهر ومن حمار نجس. هذا بالنسبة من باب زيادة التدليل، ولكن هذا النص صريح في تحريم البغال، والحديث رواه خمسة، فهذا النص القاطع على تحريم البغال. وجاء كذلك من حديث ابن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، هذا في صحيح البخاري. وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا متفق عليه في الصحيحين. نقل الكساني أن بشرى المريسي كان ممن يقول بإباحة لحم الحمير، ولعل هذا أثر فيه، أكل لحم الحمير أثر فيه فذهب إلى مذهبه الذي كان يذهب إليه في الاعتزال وغيره. نعم.
قال النووي عن ابن عباس انه ابلح الحمر الاهليه، والصحيح انه توقف فيها وقال لا ادري انها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انها كانت حموله الناس، فكره ان تذهب حمولتهم او حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهليه كما رواه البخاري.
نعم. وجاءت الروايه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تعليل التحريم بأنها تستخدم حمولة لحمل المتاع، ولكن هذا الأثر الذي روي عن ابن عباس ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف، وقد تكلم على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما ما ورد في صحيح البخاري ففيه تردد ابن عباس وفيه توقف ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا ادري، انهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انها كانت حمولة للناس، فكره ان تذهب حمولتهم او حرم يوم خيبر او حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهليه. فهذا توقف وتردد من ابن عباس، ومع ذلك سواء جزم ابن عباس في ذلك او اردد ابن عباس او اخطا في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو نعم صحابي جليل ومحارب الامه وترجمان القران، لكن لا يقدر قول احد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد خالف ابن عباس في ذلك اكثر الصحابه جمهور الصحابه، وخالف ابن عباس في ذلك جمهور الامه وعموم الامه. فمتى يهاب الانسان ويقول عند ذلك لا نقدم او لا ناخذ بفهم فلان ولا يقدم فهمه على هذا النص، ان كان قد فهم هذا النص غيره بغير فهمه ممن هم في درجه واعلى منه منزله وفقها كما في بقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان احد الصحابه من الفقهاء كابن عباس وابن عمر وعمر وابي بكر وروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتردد اصحاب النبي او بعضهم او فهموا الحديث على خلاف ظاهره مع وقوفهم صراحه على هذا النص، فان ذلك يورث الشك في انفسهم، يورث الشك في انفسهم. لكن اذا ثبت ذلك على الصحابه ولم يعمل بهذا النص وعمل بالنص اخرون، فاننا عند ذلك نعمل بالنص ولا هيبه في ذلك ولا تردد، لا سيما كما قلت مع وجود من فهم النص لما تذهب اليه او لما فهمته. نعم.
قال في الابتلاء الاهالي والطيب، ومما حرم الاسلام السباع من الاهالي والطيب. قال مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مال من السباع وكل ذي مخلب من الطيب.
نعم. قال العلماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه صريحا عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال العلماء والناء هو الذي يكون خلف الرباعية، السن الذي يكون خلف الرباعية هذا هو الناء. وكل ذي مخلب من الطير، المخلب يشبه ظفر الإنسان ويكون ذلك في الطير. طيب، قال كذلك ابن سينا أنه لا يجتمع في حيوان ناب وقرن، حيوان الذي له قرن لا يكون له أنياب. والناب المقصود هنا الناب الذي يعدو به الحيوان على الإنسان أو على الصيد للافتراس، يعني يفترس بنابه، ينهش في لحم الحيوان ويعدو على الصيد ويفترس ويصطاد بأنيابه، هذا هو الناب. فلا يقول الإنسان أن بهيمة الأنعام من ذوات الأنياب كالبقر والجاموس إلى غيره، لأن وإن كان لها أنياب فإنها لا تفترس بها ولا تصطاد بها ولا تعدو بأنيابها على الإنسان. وكل ذي مخلب من الصيد من الطير، المخلب الذي تعدو به كذلك وتصطاد به وتفترس به، والأنياب كالنمر والأسد وكذلك الذئب والثعلب فإنهم يفترسون بأنيابهم. وفي مخلب من الطير كالنسر والصقر والحلق إلى غير ذلك. فما كان من الطير وما كان من السباع يفترس بأنيابه وبمخالبه، فقد نهى عن ذلك أو عن أكل هذه الأنواع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وجاء ايضا عن ابي ثعلبه الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نال من السباع فأكله حرام، كل ذي نال من السباع فأكله حرام. وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي مر معنا نهانا أن تشرب يوم خيبر عن الكباب والحمير ولم ينهانا عن الخير في تتمة الحديث، ونهانا عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذن هذه النصوص نصوص كثيرة في الصحيحين وفي أحاديثهما وفي غيرهما من كتب السنة تدل على تحريم هذه الأنواع، فلا يقال كذلك أن هذه النصوص تعارض الآية السابقة، لأننا قلنا أن الآية لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الحصر.
قال السباع شهر سبع وهو المختلس بالحيوان، والمراد بالجناب ما يعدو بناله على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والشهد والنمر والهرم، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل البحر فهو سبع، وأن من السباع الشيب والطبخ والربوع والهرم، فهي كلها محرمة عندنا.
على قول أبي حنيفة إذا سندخل في السباع كثيرا من الأنواع بل قد يدخل فيها الإنسان لأكله للحم، فبالطبع هذا القول من الأقوال البعيدة، ولكن سيأتي عن الشافعي وعن غيره أن السباع هي التي تعمى وهي التي تفترس. نعم.
قال بل الشافعي أن السباع محرمة هي التي تعمى على الناس كالأسد والنمر والذئب. روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر عندنا. وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه. وأجاز أهل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وأجاز ابن حزم الفيل والتيمور.
طيب، الآن سمعت أن أغلب أهل العلم على تحريم هذه الأنواع من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولكن المالكية كثير منهم ذهبوا إلى كراهة التنزيل. ونقل ابن عبد الحكم والموهب عن مالك رحمه الله تعالى كقول الجمهور، أي أنه يقول كقول جمهور العلماء أحمد والشافعي وأبي حنيفة بالتحريم، ولكن نقل الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن أن المشهور عن مالك هو القول بالكراهة، والمقصود هنا كراهة التنزيل وليس كراهة التحريم. وإن ثبت ذلك عن مالك فهو محجوج بهذه النصوص الدالة على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فابن العربي مالك كذلك، ولكن ابن عبد الحكم وابن وهب من تلاميذ مالك، عبد الله بن وهب المصري من تلاميذ الامام مالك رحمه الله تعالى عليه، وقد نقل عنه القول بالتحريم.
قال ويحرم اكل الكرم، قال ابوه
وقال ماذا؟ واجاز اكل الثعلب الشافعي واصحاب ابي حنيفه، ولعله كان في زمان ثعالب لا تأكل ولا تفترس، لكن الحجة الآن في عمل هذه الأنواع، إذا كان الثعلب يفترس فهو محرم يعود إلى الأصل. وأجاز ابن حزم الفيل والصنو، هذا نعم لا والصنو هذا خطر، وأيضا عندي الصمور، لكن الصمور لكن الأقرب الآن السنور، السنور القط. نعم. وين صوبه هذا؟
حيوان يشبه السنجاب.
السنجاب. نعم.
قال ما يحرم أكل الكلب؟ قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل الكلب لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله.
من أبو عمر؟ أبو عمر بن نعم أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه قد يكون في التمهيد وحتى لم يقل في التمهيد والاستذكار عن مثلا هو إذا رأيت ابن عبد البر فيحتمل أن يكون في كتابه التمهيد أو كتاب الاستذكار وهو من المشاهير من العلماء الشهير فقهاء المالكيين أندلسي من بلاد الأندلس وقد أخرج تلك البلاد كثيرا من علماء الإسلام تلك البلاد قبل أن يحل عليها هذا البلاء الذي حل عليها مؤخرا قد أخرجت علماء كبار من علماء الإسلام. يقول هنا وأبو القرد نقل عن أبي عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله. الحديث الوارد نقله كذلك ابن عبد البر في الاستذكار من حديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرد وعن أكله. وذهب أيضا القول بالمنع من أكله ابن عمر وعطاء ومجهول والحسن ولم يجيزوا بيعه وهو لم وإن لم يرد فيه دليل صريح يدل على تحريم أكله فهناك عموم أدلة تدل على التحريم فمنهم كثير من الأنواع من ذوات الأنياب تفترس وتصطاد وتأكل اللحوم تأكل البشر و من الأقوال الطيبة التي وقفت عليها كلام أبي محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه والذي استدل به على تحريم القردة واستدل على ذلك لأنها كان الله عز وجل وأن الله عز وجل غضب على أمة فجعل منهم القردة والخنازير مسخا وكان هذا المسخ لأبغض وأنجس الحيوانات فإذا كان الله تعالى قد عذب أمة فمسخهم قردة دل ذلك على أنهم من أخبث الحيوانات والله تعالى كما في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا كان القرد من أخبث الحيوانات لأن الله تعالى قد غضب على أمة فمسخهم إلى هذا النوع الخبيث فدل ذلك على خبث أكله وعلى أنه من الخبائث التي حرمها. يقول أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى ليس يقول والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسح ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنازير والقردة وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسح عقوبة في صورة الطيبة لا يمسح أحدا في صورة طيبة وفي صورة من الحيوانات الطيبة قال لا يمسح عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان فصح أنه ليس منها أي ليس من الطيبات وإذ ليس هو منها فهو من الخبائث لأنه ليس إلا طيب أو خبيث فما لم يكن من الطيبات طيبا فهو من الخبائث خبيث فإذا القرد خبيث والخنزير خبيث فهما حرامان وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير جملة وكل شيء منه وكل ما جاء في المسوخ في غير القرد والخنزير فباطل وكذب موضوع يعني مسك الفأرة وكذا وهذا محل بحث وباب آخر لكن هذا النص وهذا الاستنباط إن دل على شيء يدل على مهارة ابن حزم رحمة الله تعالى عليه وعلى فقهه وقدراته في استنباط النصوص والأحكام بغض النظر عما وقع فيه أبو محمد بن حازم رحمه الله من ناحية العقيدة وما كان عليه في منهجه من ناحية الاستنباط، فقد كان ظاهريا يعمل بظواهر النصوص ولا يلتفت إلى تعليل الأحكام ولا يأخذ بالقياس، فوقع كذلك في إلزامات كثيرة ألزمه بها خصومه وصح لهم هذا الإلزام والتزم ذلك أبو محمد، فوقع في هنات وزلات كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. إذا تحريم أكل القرد ذلك بالإجماع، وقد نقل مجاهد تحريم ذلك، ونقل أيضا ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه إجماع العلماء على عدم جواز أكله وعلى عدم جواز بيعه لأنه من الخبائث، والله أعلم. نعم.
قال وإنه من أخدر الكعطيف المقصود به الطيور التي أعظم من أخالرها مثل الصرف والشاهين والعقاب والنسر والمنشط نحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء ويرى ذلك أنها مباحة ولو كانت جلالة.
هذا أيضا يعود إلى ما ذكرنا من توسعة الإمام مالك ومذهبه الواسع في باب الأطعمة، والراجح ما ذهب إليه غيره من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الأمصار في تحريم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع للأدلة الواردة، وقد سمعت من حديث جابر ومن حديث ابن عباس وعن غيرهما كذلك، وقلنا أن ذي مخلب من الطير هو الطير الذي يعدو ويصطاد ويفترس بمخلبه كالنسر وكذلك الصاخ وكذلك العقاب إلى غيره. نعم.
قال تحريم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإواز وغيره حتى يتغير ريحها، وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، وضرب الخمسة إلا الكماج إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وفي رواية النهي عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها، ورواه أحمد والنسائي وأبو داود. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلت الطائرة وعرفت الطائرة فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلا، لأن علة الثاني التغيير وقد زال.
نعم، الجلالة هو الحيوان الذي يأكل العذرة من النجاسات من البقر أو الغنم أو الدواجن، فيما إذا تركت فأكلت هذه العذرة حتى تغيرت رائحتها وخرجت منها الرائحة المنتنة، أو أكلت النجاسات التي تقدم لها من الدماء المسفوحة إلى غير ذلك فهو لم نجس، وكما ذكرنا لا يجوز أخذه وبيعه ولا شراء ولا جعل علفا لمثل هذه الدواء. قسم واختلف العلماء في الجلالة، فمنهم من ذهب إلى وقال إذا كان تأكل وأكثر أكلها من هذه النجاسات فإنه لا يجوز أكلها حتى تطرب وتعلف علفا طيبا وتزول رائحته. يعني لو فرضنا أن نوعا من الحيوانات كسمك كدجاج أو غنم يأكل 75% من أكله من النجاسات، هذا لا يجوز أكله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. أما إذا كان يأكل أقل من النصف أو النصف، يعني ليس غالب ما يأكل من النجاسات، فيجوز أكله على تفصيل هذا القول سيأتي بعد ذلك.
أعوذ بالله
رحمه الله تعالى اختلفوا في لحم الجلالة وفي نجاستها وعدم جواز أكله إلا بعد حبسه، فقول لبعض أهل العلم أن ذلك يعود إلى حالها، فإن كان حالها أنها تأكل أكثر وغالب ما تأكل من النجاسات فلا يجوز أكلها إلا بعد حبسها مدة سيأتي ذكر هذه المدة. والقول الثاني قول جماعة من أهل العلم قالوا يجوز أكل الحيوان إن كان جلالة إلا إذا ظهر أثر هذه النجاسة في لحمه أو في لبنه، بمعنى اشتريت شاة فوجدت لها رائحة منتنة أو اشتريت لبنا فوجدت له رائحة غير طيبة، قالوا فهذا الحيوان لا يؤكل إلا بعد حبسه، فيعلف علفا طيبا أو يطعم طعاما طيبا. فهذان قولان بعض أهل العلم، على كل النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، ولكن الجلالة ليست التي تأكل فقط القمامة أو القرافيس أو الأوراق، وإنما التي تأكل العذرة، فإن تيقن الإنسان أنها تأكل العذرة وهي النجاسات فعند ذلك لا يأكلها إلا بعد حبسه. لا خلاف بين أهل العلم، بل اتفق العلماء على جواز أكل الجلالة بعد حبسه، هذا لا خلاف فيه، ولكن اختلفوا في مدة الحبس. ذهب الشافعي رحمه الله أنه يحبس البعير 40 يوما، ويحبس البقر 20 يوما، ويحبس الغنم 7 أو 6 أيام، والدواجن 3 أيام. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أقوال في ذلك، وغالب هذه الأقوال 6 أيام، وجاء ابن عمر أنه كان يحبسها 3 أيام. ليس هناك من الأدلة الصريحة التي تدل على مدة معينة، وإنما يعود ذلك إلى العرف، فإن ذهبت رائحتها وهذا النتن الذي يكون فيها لمدة فإنه بعد ذلك يجوز للإنسان أن يذبح هذا الحيوان بعد أن يطعمه وأن يعرفه علفا طيبا، بعد أن يعرفه علفا طيبا. قال هنا فإن حبست بعيدة عن العاهرة زمنا وعرفت ظاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلال عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زادت، علة النهي تغيير اللحم تغير الرائحة، وهذا التغير يعود إلى الخبائث، فإذا خبثت رائحته فالله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد مر معنا وسيأتي كذلك أن الطيبات ما يستطيب الإنسان ويراه طيبا، وغيره من الخبائث الذي يستخبث الإنسان. وسيأتي كذلك أن الضابط في حل الشيء أو في كونه من الطيبات وفي كونه من الخبائث كما مر معنا أن ذلك يعود إلى العرب، يعود إلى العرب، فما رآه العرب طيبا واستطابوا أن يأكلوه فهو طيب، ولا يعود ذلك إلى أهل البادية منهم، وإنما يعود ذلك إلى أهل الحاضر، فأهل البادية قد يأكلون ما يعافه أهل الحاضر، فقد يأكلون من الحيات وقد يأكلون من الحشرات وقد يأكلون من الأنواع لكونهم في أماكن نائية ولكونهم قد يقعون تحت شدة الاضطرار لعدم وجود اللحم ولعدم وجود الطعام، فلم يكن ولم يعد إليهم الضابط في التحليل والتحريم، وإنما عاد ذلك للعرب من أهل الحاضر، فما رآه العرب طيبا صار طيبا، وصار طيبا من الأنواع التي لم يرد فيها دليل على التحريم. فالعرب يستخبثون الحشرات، يستخبثون الديدان، يستخبثون مثل هذه الأمور وقد مر معنا، فهي خبيثة. وهذه أنواع تؤكل في بعض البلدان، أكل الفئران، أكل الصراصير في بلاد في شرق آسيا، في إندونيسيا، في ماليزيا، واضح. هذه البلاد يرون ذلك من أفكه المطعومات، لحم الكلاب يعدون ذلك من الطعام الطيب، ويكتبون كما أخبرني أحد الإخوة على هذه المطاعم اللحم الطيب، وهو لحم الكلاب يأكلونه، ويأكلون الفراش، يعني يأكلون ما درج وهب فوق الأرض، أي شيء وما كان في باطنه يأكلون. هذا مستقذر مستخبث عند العرب، صحيح لم يرد دليل، لكن يعود إلى العموم في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا الخبائث التي يستخبثونها، من الذي يستخبث ويعود إليه الاستخباث؟ العرب. ولذلك كل ما كان مستخبثا لا يجوز أكله، كالبصاق، كالمني، كالمخاخ، كهذه أنواع من المحرومات فهي خبيثة. فلا يأتي إنسان ويقول: والله ليس عندنا دليل على تحريمات البيدان والحشرات وإلى آخره، فالدليل في هذا النص العام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلى وأعلم. ونأخذ بعض الأسئلة. قال: لم تنوح أو لم توضح في ذكر الإمام مالك إباحة أكل لحم الفيل، هل هو مصيب أم مخطئ؟ أكثر العلماء على تحريم أكله، وهذه المسألة ستأتي تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. أيضا السؤال هنا في الفيل، يعني عندكم فيل أضرار كثير والناس وأجاز ابن حزم أكل الفيل، فهل الفيل من الطيبات؟ لا، الفيل من الخبائث، وكأكثر العلماء على عدم جواز أكله، وقلت في الدرس القادم إن شاء الله يأتي الكلام على الفيل. أين السؤال الثالث؟ الفيل ما شاء الله. يقول: ما حكم من يبيع السلعة بثمنين مرة بأقل ومرة بأكثر، مثل مرة ب25 جنيه وأخرى ب35، وهذا في بعض الملابس، هذا جائز ما دام أنه لم يصل إلى الغرر الفاحش؟ فيجوز للإنسان أن يبيع السلعة بثمن لرجل وأن يبيع بثمن آخر، فقد أكرم رجلا وأبيع إليه بثمن، وآخر ليس بيني وبينه من الود أبيع له بثمن أعلى، والبيع والشراء إيجاب وقبول، يعود إلى المصلحة ويعود إلى الأسواق ارتفاعا وانخفاضا، ويعود بعض الأحيان ممكن تجد الرجل يبيع في نصف النهار بسعر، وقبل أن يذهب إلى بيته قد يبيع بسعر آخر من باب ألا ثبات عنده تلك السلعة. فلا يقال كما يقول البعض إنه يبيع بذمتين، البيع إيجاب وقبول وحرية الاختيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: هل يجوز رفع النقاب أمام امرأة نصرانية؟ نعم، أمام يهودية وأمام مجوسية وأمام أي ملة يجوز، ما دامت أنها امرأة فيجوز أن ترفع المرأة النقاب أمامها. يقول: إن فخذ الخيول فقط، أو يقال إن فخذ الخيول فقط هي التي تؤكل، هذا صحيح؟ هذا لا أعرفه، لا في سنة ولا في أقوال أحد من أهل العلم، ولكن جاء في حديث جابر جواز أكل لحوم الخيل، وأكل ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نحرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خيلا وأكلناه، وأهدي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حديث دعاء دخول السوق. حديث دخول السوق أو الدعاء الذي في دخول السوق فيه خلاف بين أهل العلم، فيحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ويخالفه غيره، ويخالف غيره، والراجح عندي فيه الضعف، ولكن عمل الإنسان بتصحيح بعض الأئمة الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله، فلا يضره أن يأخذ بهذا القول. والله تعالى أعلم وأعلم.